كانوا ببعض الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خير لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده، لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولستم بالولد؟ أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا: إيته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكون الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أمصص ببضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر رضي الله عنه. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة رضي الله عنه صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأوا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإنه قد عرض لك عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا: إيته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، فقال: دعوني آتيه. فقالوا: إيته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هاتي أكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني رسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. فقال الزهري: قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به؟ فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو رضي الله عنهما يرصف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده، هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليك، هذا أول ما، هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال مكرز بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل رضي الله عنه أي معشر المسلمين أردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله عز وجل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى فأخبرتك أنا نأتيه العام. قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى فأخبرك. قال بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة رضي الله عنها يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حارقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما والأخرى صفوان بن أمية رضي الله عنه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رضي الله عنه رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد. وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير رضي الله عنه فقال يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك. فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر. قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل رضي الله عنهما فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. وقال عقيل عن الزهري: قال عروة: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر رضي الله عنه طلق امرأتين: قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية بن أبي سفيان، وتزوج الأخرى أبو جهم. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرن، وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير ابن أسيد الثقفي رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. ثم ساق هذا الحديث الطويل، وهو من أطول الحديث في صحيح البخاري، ساقه المؤلف رحمه الله في هذا الموضع بطوله، وفيه قطعة منه لم يسقها في هذا الموضع ساقها في موضع آخر، وهي في نفس الحديث نفس القصة ستأتي إن شاء الله. باب الشروط في الجهاد، معناه أن هذه الشروط تلزم ولو كانت مع الكفار، وأن حديث المسلمون على شروطهم أنه كما تقدم هذا ليس خاصا بالمسلمين، وأن المسلم إذا شارط كافرا فإنه يلزمه هذا العقد وتلزمه تلك الشروط. والمصالحة، المصالحة مع أهل الحرب، تجوز المصالحة مع الكفار للمصلحة، إذا كان المسلمون في يوم الضعف واقتضت المصلحة المصالحة مع الكفار مدة معينة فإنها تجوز، واختلف العلماء في أكثر مدة تجوز، فذهب كثير من العلم إلى أنها لا تجوز أكثر من 10 سنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صالح قريشا على وضع الحرب 10 سنين، وهذا لم يذكر هنا في الحديث، لكن رواه أبو داود من حديث المسور نفسه، لكن البخاري لم يخرج، وهو يعني هو المقصود من الحديث، لكن ما ذكر البخاري هنا، لكن جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الحرب 10 سنين، قال على أن نضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس، وأن بيننا عيبة مكفوفة، يعني العيبة الصدور، لأن نص العيبة تطلق على الصندوق الذي توضع فيه الثياب، فكن به عن الصدور، نبينا عيبة مكفوفة، يعني كل يكف ما في صدره من الضغينة ولا يظهره، وأنه لا إسلال ولا إغلال. الإسلال قالوا هي السرقة من السل وهو الأخذ خفية، والإغلال هو الخيانة، يقال غل إذا أخذ من غنيمة هو أغل إذا خان، الإغلال الخيانة، والغلول الأخذ من غنيمة قبل القسمة. فهذا رأي كثير من أهل العلم أن العهد المصالحة لا تجوز إلا 10 سنين فما دون، وأن إذا كانت بأكثر فإنه لا يجوز، لأن هذا فيه تعطيل للجهاد مدة طويلة. ومن العلماء قال إنه لا دليل على عدم جواز الزيادة، فإذا اقتضت المصلحة أن يزيد فلا مانع صالح هؤلاء الكفار 15 سنة من أجل أن يتفرغ لقتال غيرهم، كما في هذا الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام، قال إن شاءوا ما دتهم مدة فإن أظهر، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل الناس فعلوا وإلا فقد جموا، يعني أنه أراد أن يصالحهم ليتفرغ لقتال غيرهم. فبعد أن صالحهم قاتل أهل خيبر بعدما عاد إلى المدينة، لم يبق إلا أيام قليلة، ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى خيبر قاتل اليهود. هذه فائدة الصلح، صالح هؤلاء من الكفار من أجل أن يتفرغ لآخرين، فهذا فيه مصلحة، قد يكون هؤلاء أقوى فأراد أن يصالحهم ليتفرغ ما هو أضعف منهم، أو لسبب آخر، أو مصالحة لأن المسلمين لا يستطيعون أن يقاتلوا أحدا لا هؤلاء ولا هؤلاء لضعفهم وتفرقهم، فيصالحون حتى يقووا. فإذا دعت المصلحة والحاجة الزيادة على 10 فلا يظهر أن هناك مانعا من ذلك، لأن هذا وقع اتفاقا وليس فيه نص على عدم جواز الزيادة. واختلف العلماء في ما لو صالحهم مطلقا بدون تحديد مدة، المدة اختلف فيها بين 10 والزيادة، واختلف في المسألة الثانية إذا صالحهم على وضع الحرب، يعني ما قال على وضع الحرب فقط بدون تحديد، ما قال سنة ولا 10 ولا أبدا ولا شيء، على وضع الحرب وترك مفتوحة، فهل يجوز هذا أم لا؟ فيه خلاف، والأقرب أنه يجوز حتى يقوى المسلمون ثم بعد ذلك ينبذ إليهم ذلك العهد، لأنه لا شك أنه لا يجوز العهد الدائم، لأن هذا تعطيل للجهاد. لكن هذا العهد لم يحدد مدة، يعني عهد على وضع القتال فيلتزمه الطرفان، فإذا قوي المسلمون فإنهم ينبذونه، لأنه ما فيه مدة، لأن هذا العهد لا مدة له، ليس هناك مدة حتى يلتزم، يجب على المسلمين أن يلتزموها، ما حددوا المدة، فلو حددوا مثلا 20 سنة ثم نبذوه بعد 10 هذا نوع من الخيانة، لأن نبذ العهد المحدد لا يجوز إلا إذا خيف من الكفار. فعهود الكفار 3 أنواع، من وفى يجب الوفاء له، ومن غدر يقاتل، ومن خيف منه ينبذ إليه، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فإذا عاهد 20 سنة ولم يظهر من الكفار خيانة فليس له أن ينبذ إليهم عهدهم، يجب أن يوفي لهم كما بصوته، فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم، هذا في من لم ينقض العهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عاهد قريش دخل معهم أحياء من العرب، دخلوا في هذا العهد ليس مع قريش فقط، بل دخل معهم أحياء من العرب، فلما نطبت قريش قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. ومن التزم العهد من القبائل الأخر فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقاتلهم وأتم لهم عهدهم، وأمر الله بذلك، قال تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، قال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فهذا يعني هذه الآية قد تستشكل فيقال إن سورة التوبة نزلت قبل فتح مكة ولا بعد فتح مكة؟ بعد فتح مكة، في بعد غزوة تبوك، لأن سورة التوبة في تبوك فيما حصل في غزوة تبوك وفيها فضح للمنافقين، فهي من آخر ما نزل من القرآن بعد غزوة تبوك، فهي بعد فتح مكة. وكفار قريش نقضوا العهد وغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وفتح مكة. إذا سورة التوبة نازلة بعد فتح مكة بكثير. فكيف يقول فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وتفاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم؟ أين المدة التي تتم وقد نقضت قريش العهد؟ الجواب على هذا مثل ما سمعنا أن هناك من القبائل من لم ينقض، فهؤلاء أتم لهم النبي عليه الصلاة والسلام مدتهم ولم يقاتلهم. وأما قريش فإنهم نقضوا فقاتلهم وانتصر عليهم وفتح مكة. وكتابة الشروط هذا واضح، أنه قال اكتب بيننا أن هذه الأمور الكبار لا بد أن تكتب ويكون فيها شهود حتى لا يحصل شيء من الإنكار والغدر. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، قال سهيل هات أكتب بيننا كتابا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فكتب، وهو علي رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة وفيه عبر، من أبرز هذه الفوائد أن الله تعالى حكيم، وأنه اقتضت حكمته سبحانه أن الأشياء الكبار يهيئ بين يديها تهيئة تكون مقدمة لهذه الأمور الكبار. وهذا له أمثلة كثيرة، مثل القبلة، نسخ القبلة، هيئ الله تعالى، ذكر قبله فضل البيت، وذكر قصة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهم يبنيان البيت وكذا، ثم جاءت الآيات بعدها بالأمر باستقبال البيت، فهذه تهيئة من أجل الأمر باستقبال البيت. ولها أمثلة كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة كان 6 أشهر يرى، لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح تهيئ له، لأن النبوة شيء عظيم، فما جاءته دفعة واحدة إنما هيأه الله تعالى لها. كان حجر يسلم عليه بمكة كما في صحيح مسلم، أني لا أعرف حجرا كان يسلم عليه بمكة، أني لا أعرفه الآن قبل أن أبعث، أني لا أعرفه الآن. وكان يرى النور، يرى نورا، فتهيأ لهذا الأمر العظيم. وهكذا له أمثلة كثيرة. ففتح مكة هذا أعظم حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو نهاية المطاف. إذا جاء نصر الله الفتح هذا فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني إذا فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا انتهت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب أجله. فهذا الفتح شيء عظيم، وهو الفيصل، وهو من يعني الثمرة الكبرى ونهاية حياة النبي عليه الصلاة والسلام ونهاية الرسالة. فالله تعالى هيأ بين يديه هذا الفتح الذي هو صلح الحديبية، فهو فتح، هذا فتح للقلوب صلح الحديبية، وذاك فتح للبلد، البلد والقلوب. الله تعالى قدمه بين يدي الفتح الأكبر وسماه فتحا، قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الذي هو صلح الحديبية هنا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لأنه إذا فتح الله عليه وكثر الداخلون في الإسلام صار سببا لمغفرة الذنوب كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دعاهم فله مثل أجورهم. فإذا كثر أتباع النبي، أي نبي من الأنبياء، فإنه يزداد أجره ويزداد فضله، ويكون ذلك سببا لمغفرة ذنوبه. فقال عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه السورة مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية، دعا عمر رضي الله عنه فقرأها عليه، لأنه كان في قلبه ما كان، فقال أو فتحه؟ قال نعم. قال فطابت نفس عمر رضي الله عنه. فهيأ الله تعالى هذا الفتح العظيم. فوجه كونه فتحا لأنهم لما وضعوا الحرب أمن الناس، ومن كان يخفي دينه في مكة أظهره، لأنه ما أحد يعتدي عليه ولا أحد يقتله ولا أحد يتعرض له. واختلط الناس، صار بعض أهل مكة يأتي إلى المدينة، وإذا ذهب إلى الشام يمر بالمدينة، ومن الناس من يذهب إلى مكة ويختلطون سواء في مكة في المدينة أو فيما بينهما. فقالوا لم يحدث أحد يعقل، يعني عنده عقل عن الإسلام إلا دخل فيه، أنهم كانوا في الأول ما يختلطون لما بينهم من الحرب، فلما أمنوا اختلط الناس، كما جاءت أم أسماء رضي الله عنها قالت إن أمي جاءت راغبة أو راهبة، وجاء أبو سفيان إلى المدينة وطوت أم حبيبة الفراش عنه، قالت إنك مشرك نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يذهبون ويأتون ويلتقون يتحدثون، فما حدث أحد عنده عقل عن الإسلام إلا دخل فيه. فدخل في تلك المدة وهي سنتان أكثر من أو مثل من دخل من أول البعثة إلى الصلح، أو البعثة 13 في المدينة ثم 6 سنين بعد الهجرة، هذه 19 سنة. في سنتين دخل مثل ما دخل من دخل في 19 أو أكثر بدون قتال، هذا فتح للقلوب. وذكر الله جل وعلا السبب، قال لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزيلوا يعني تفرقوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذا دليل على أن وجود المؤمنين بين المشركين أنه سبب لدفع العذاب عن المشركين، ولكنهم لا يعقلون، يؤذون هؤلاء المؤمنين ويسبونهم وينسبون الشر إليهم، إنا تطيرنا بكم، وإن تصيبهم إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وواقع الحال أن هؤلاء المؤمنين خير لهم، وأنهم لو تزيلوا وخرج المؤمنون لا أهلكوا عن آخرهم، ولكنهم لا يعقلون. وفي هذه القصة العظيمة فيها دليل واضح على أنه يجب على المؤمن أن يسلم لأمر الله جل وعلا، سواء عرف الحكمة أم لم يعرفها، وأنه ليس بلازم أن تبين له، لأنه عبد ويبتلى ويمتحن، واجب عليه أن يسلم. ولذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الحكم، وإنما أعطاهم شيئا يعني قاطعا، أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، خلاص انتهى الأمر. ما قال سيكون كذا ويكون كذا وكذا ويبين لهم. نزلت سورة الفتح بعد انتهاء الصلح والرجوع، في الطريق نزلت، وذكر الله تعالى فيها بعض الحكم التي من أجلها حصل ما حصل، لكن في أثناء الأمر لم تبين شيء، لم يبين شيئا من الحكم. فلما جاء عمر رضي الله عنه وقد عظم عليه الأمر ولم يعني ينشرح له صدر ولم يتحمل، لأن لشدة الغيرة وعدم اتضاح الحكمة، رأى أن هذه شروط جائرة. المسلمون كانوا عندهم قوة، الله تعالى يقول ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. المسلمون يرون من أنفسهم أن عندهم، كانوا 1400 قرابة 1400 بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على عدم الفرار، وكانوا يشعرون أن بهم قوة على قتال هؤلاء، وأنهم كان بالإمكان ينتصروا عليهم، ليسوا ضعفاء وليسوا قلة. والمشركون تعنتوا، كما قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، تعنتوا تعنة شديدة، خرجوا خارج الحرم وجمعوا الحبيش وهم حلفاء قريش من هنا وهناك، ومعهم العود المطافيل يعني النوق التي معها أطفالها التي فيها اللبن، يعني من أجل أن يعني يشربوا ألبانها ويبقون طويلا، فخرجوا بحمية الجاهلية يظهرون العزة والقوة، ومنعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطهر خلق الله ومعه أفضل خير الأمم خير القرون، وجاءوا محرمين معهم الهدي يلبون. هذا لا شك أنه يعني ظلم عظيم ظهار للشر والكبر والعتو في الأرض. ولذلك لما جاء مكر اللي قبل مكرز اللي يعظم الهدي بديل بن ورقاء، كان من يعظم، لا مو بديل، اللي يعظم الهدي، لما رأى الهدي ورأى الناس سمع الناس يلبون رجع، ما وصل، رجع إلى قريش في الحال وقال سبحان الله ما ينبغي لها، رأيت الهدي قد قلدت والناس يلبون، فما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، مع أنه مشرك كافر لكن كانوا عندهم بقايا من دين إبراهيم، يعظمون البيت ويعظمون من جاء حاجا ومؤتمرا، يطعمون الحجيج ويسرون عليهم ويخدمونهم وكذا، فكان عندهم بقايا من إبراهيم يعظمون فيها الحاج والمعتمر ويخدمونه ويطعمونه، فكيف صدوا عن البيت وهو النبي عليه الصلاة والسلام يصرح يقول ما جئنا بقتال أحد وإنما جئنا معتمرين، كيف يصدون؟ ثم بعد الصد والمداولات الطويلة الكثيرة لما جاء الكتاب تعنتوا تعنتا عظيما، قال ما أعرف الرحمن، ما أدري من الرحمن، ما أدري ما أكتب، كما كنت تكتب باسمك اللهم، تعنت كأنه صاحب القوة الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أقوى منه، لكن حكمة يريده الله جل وعلا أن يقع هذا الصلح لما فيه من الخيرات العظيمة. ثم قال لما قال محمد رسول الله أبى، قال لو أعلم لك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك عن بينك، أكتب محمد بن عبد الله، وعلي ما تحمل، قال والله لا أمحها أبدا، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وكتب ابن عبد الله، وصبر على هذا الضيم الذي في ظاهر أنه ضيم لكن صارت عاقبة حميدة. ثم لما جاءت الشروط قال ما لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، ولا يأتينا منكم أحد، ومن جاء منكم لا نرده إليكم. هذا عياذ بالله رأيت ما يكون من الغطرسة وإظهار القوة والكبر، فالصحابة عظم عليهم هذا الشرط ولم يتحملوه، قال سبحان الله. وفي ومن شدة البلاء أنه قبل أن يوقع الكتاب جاء أبو جندل في الحال يرصف في قيوده وقد عذب في الله عذابا شديدا، ورمى بنفسه بين المسلمين وقال كيف أرد أني فيفتنوني عن ديني، فلا فهذا يعني لا شك أنه فتنة عظيمة، وعمر رضي الله عنه لم يتحمل فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أليس نبي الله حقا؟ قال بلى. قال لسنا على الحق وما الباطل؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع لما يحكم الله بيننا وبينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زاده على أن قال إني رسول الله ولست ناصيه وهو ناصري، يعني أمرني الله بهذا انتهى الأمر، لا نقاش ولا جدال. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام أتراني أرضى وتأبى أنت، تراني أرضى بهذا الصلح وتأبى أنت؟ فرجع عمر رضي الله عنه وفي نفسه شيء، ذهب إلى أبي بكر ولم يتحمل، ذهب إلى أبي بكر وسأله نفس الأسئلة وأجاب بنفس الإجابة التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الحال أنه ما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر السياق أنه ما سمع وإنما توافق مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه على قوة إيمانه وكمال تسليمه ويقينه وكمال علمه بالله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يضطرف في هذا الأمر العظيم وهذا المقام العظيم، إنما ثبت ثبات الجبال الراسية ولم يحصل منه اضطراب البتة، هذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه لا أحد يساميه ويدانيه في الفضل. هذا عمر الرجل الثاني ومع ذلك حصل منه هذا الاضطراب. وأبو بكر رضي الله عنه ثابت لم يحصل عنده شيء أدنى ريب، بل يرد بنفس جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيها الرجل، هذه كلمة فيها نوع من التوبيخ، أيها الرجل إنه رسول الله وهو ولن يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، الغرز هو مكان من الركاب، مكان وضع القدم في الركاب، فاستمسك بغرزه فإنه على الحق. يعني إياك أن ترتاب يكون في نفسك شك أو ريب أو اضطراب تهلك، استمسك بغرزه فإنه على الحق. قال عمر رضي الله عنه فعملت لذلك أعمالا من صيام وعتق وصدقة من أجل أن تكفر تلك الزلة التي حصلت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عذره ولم يوبخه بشيء لأنه اجتهد رضي الله عنه ودفعته الغيرة على الدين وليس الاعتراض والشك. ثم بعد ذلك لم يقبل سهيل بن عمرو، وهذا من شدة البلاء، لم يقبل أبا، قال إن لم نقبل كتاب، قال أجزه لي، قال هذا أول من أقاضيك عليه، الأول واحد ترده، قال إن لم نقبل كتابه بعد، يعني ما أنت ما حصل الشرط إلى الآن، قال إذا لا صالحتك على شيء أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد المصالحة ما فيها من الخير العظيم، قال فأجزه لي، يعني تبرع به، ولا وإن كان لازم يعني تبرع به، فأبى، قال بلى أجزه لي، قال لا، فأبى أن يجيزه ورد، والمسلمون ينظرون وهو قد عذب عذابا شديدا، قد ظهر عليه العذاب في جسده، وهذه محنة عظيمة. ثم بعد ذلك كتب النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب ورضي بكل هذه الشروط التي ظاهرها الضيم وإظهار الكبر والعجرفة، ومع ذلك رضي لأن العاقبة حميدة وفيها خير عظيم. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله تعالى له فرجا ومخرجا. هذا هو الذي حصل، صار هذا الشرط شرا عليهم وشوكة في حلوقهم بأمر الله وبحكمة الله جل وعلا. مكن الله جل وعلا لأبي بصير رضي الله عنه أن ينفلت، احتال على هذا الرجل وخدعه، والحرب خدعة. لما نزلوا في ذو الحليفة مدح سيفه، قال والله يا فلان، والله إني لا أرى سيفك هذا جيدا، ولا شك أن الإنسان يعتز بسلاحه وسيفه، يعتبره من أهم الأشياء عنده، يفتخر بجودة الفرس والسيف والدرع وكذا، أن هذا السيوف الجيدة ما تكون لمع الفرسان الشجعان، فإذا مدح سيفه فرح بذلك. فلما مدح سيفه أخذته النشوة والفرح ونسي أنه في عداوة معه، فقال نعم والله إنه لجيد، والله لقد جربت منه وجربت، فسله من الفرح يريه إياه كذا. طبيعة هذه في بني آدم، إذا مدح الإنسان شيئا يهمك فإنك تفرح بهذا وتريه محاسنه وكذا، فالحكمة أرادها الله، فأخرج سيفه قال نعم والله جربت منه وجربت، قال أرني أنظر إليه، يعني تأمل محاسنه، فنسي وغفل وسلمه إياه، بينهم عداوة الآن كيف يسلموا سيفه، لكن الله أراد هذا. فلما تمكن من السيف رضي الله عنه ضربه به حتى برد، أي مات وذهبت حرارة جسده. ثم طلب الآخر فهرب ولاحقه حتى وصل المدينة ودخل يعدو، يعني عدا من ذو الحليفة إلى المدينة، طلبت كم كيلو؟ يمكن 10 كيلو، ويركض ركضا شديدا حتى دخل المسجد. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد رأى هذا ذعرا، يعني رأى خوفا شديدا. وجاء في بعض الروايات أنه رفع ثوبه وعض ثوبه وقد بدا ذكره من شدة الخوف. فلما دخل المدينة لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبو بصير أن يقتله لما بينهم من العهد، وأبو بصير لم يقدم على قتله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إنه قتل صاحبي وإني لم قتل صاحبي وإني لمقتول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل أمي، هذه كلمة وإن كان ظاهرها يعني الذم لكن يراد بها المدح هنا، ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، يعني يعرض له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحارب، مسعر حرب يعني يسعر الحرب سعرها من شجاعته وقوته لو كان له أحد، يعني لو كان معه أحد لأسعر حربا عظيمة. ففهم أبو بصير رضي الله قال يا رسول الله قد أبرأ الله ذمتك رددتني إليهم فنجاني الله منهم، يعني ظن أنه خلاص لن يرده ثانية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد التزم الشرط وأنه لو جاءوا مرة ثانية يطلبون لسلمه بالشرط، فلقنه أن يخرج ويقاتل لكنه لم يصرح له من أجل الشرط. ففهم أبو بصير رضي الله عنه فخرج قبل أن يأتوا قريش لطلبه مرة أخرى، فخرج وذهب إلى سيف البحر وهو الساحل، فاعترض قوافل قريش بقي هناك، فانطلق أبو جندل فذهب إليه لأنه سمع هذه الكلمة، كلمة النبي عليه الصلاة والسلام وصلت مكة، ويل أمه مسعر حرب، قال الحافظ مسعر بالفتح تمييز، مسعر حرب لو كان له أحد، لو كان له أحد يعني فاهم من هذه الكلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام يغري من خرج أن يذهب إليه. فخرج أبو جندل انطلق وذهب إليه، ولا ينطلق أحد من الكفار إلا أتى أبا بصير وأبا جندل فاجتمعوا حتى صاروا عصابة، قال الحافظ الله جاء في السيرة أنهم وصل عددهم إلى 70، قيل 40 وقيل 70، فلا يسمعون بقافلة لقريش مرت إلا اعترضوها وقتلوا من فيها وأخذوا القافلة الإبل والأموال، فهذا أفزع قريش وقطعت تجارتهم ففزعوا، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام يشهدونه الله والرحم لما أرسل إليهم من جاءه فهو آمن، صار هذا الشرط ضدهم والعياذ بالله بأمر الله جل وعلا، فراحوا يستشفعون ويسترحمون النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا الشرط، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بصير ومن معه أن يقدم، وكان في الموت طبعا، جاء كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض مرضا شديدا فمات قبل أن يرجع رضي الله عنه، ثم دفنه أبو جندل في مكانه ورجع بمن معه من المسلمين. فالمقصود أن هذا الحديث فيه آيات وفيه عبر، ومن أعظم ما فيه كما يعني سمعنا أنه يجب على المؤمن أن يسلم لأمر الله سواء اتضحت له الحكمة أم لم تتضح، واجب هو التسليم لأمر الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما فيه خير ومصلحة، سواء تبينت هذه المصلحة أم لم تتبين الواجب التسليم. والله سبحانه وتعالى لما علم ما في قلوب المؤمنين أنزل عليهم السكينة لأنهم اضطربوا، قال ابن القيم رحمه الله علم ما في قلوبهم من الإيمان والاضطراب جميعا، لأنه وجد الأمران فيهم إيمان وصدق واضطربوا لا شكا ولكن غيرة على الدين وبغضا للمشركين وتعجلا للفتح والدخول وأداء العمرة، فهذا هو الحامل لهم، فصار هذا يعني لم يؤخذهم الله جل وعلا على ذلك لأنهم حصل هذا الاضطراب غيرة على الدين، فالله تعالى لم يؤخذهم بل أنزل عليهم السكينة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، قيل هو فتح خيبر، أثابهم فتحا قريبا فتح خيبر ما حصل فيه من المغانم الكثيرة. وفي آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام أنه وضع سهمه سهما من كنانته في هذا الماء الذي نزل على ماء قليل يتبرضه الناس تبرضا, يعني يأخذونه بالكف قليلا قليلا فلم يلبث أن نزحوه ما انتهى قليل وهم عدد كثير, فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام العطش فأمرهم أن يضعوا أخر سهم من كنانته وأمرهم أن يضعوه فيه. وفي رواية أخرى عند البخاري من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وتمضمض ودعا ثم صبه في الماء فصار يجيش بالري حتى صدروا كلهم كفى العدد كله. قال جابر رضي الله عنه لو كنا 100,000 لكفانا, كنا 1,400, رواه مسلم. يعني الماء كثير, بارك الله تعالى في هذا الماء وكثر, لو كانوا 100,000 لكفاهم. وهذا آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام, وهي فيها فائدتان دينية ودنيوية. دينية يقوى إيمان من رأى هذه الآية ويتيقن أنه نبي الله حقا, ولها مناسبة هذه الآية لأن فيه هذا الصلح كما تقدم فيه اضطراب اضطرب فيه كثير من المسلمين, فمن حكمة الله أنه أنزل عليهم آية في نفس هذه الحادثة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون سببا لتثبيتهم. وفيها فائدة دنيوية أنهم شربوا واستقوا وانتفعوا بهذا الماء وزال عنهم العطش, فالله تعالى جمع لهم بين خير الدنيا والآخرة. البيعة هذه متى حصلت؟ البيعة قالوا إنه قبل كتابة الصلح ترامى الفريق الرمى المشركون المسلمين فحصل شيء من الرمي وكذا, فكل أمسك من عنده. المشركون احتجزوا عثمان بن عفان رضي الله عنه, النبي عليه الصلاة والسلام أرسله يبلغ المشركين, والمسلمون أمسكوا سهيل ومكرز الذين كانوا عندهم, ودعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للبيعة للقتال لأنه أشاع أن عثمان قد قتل, فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحت الشجرة على عدم الفرار. فلما تسامع المشركون بهذه البيعة خافوا وتركوا رب عثمان رضي الله عنه وتراجعوا ولم يحصل قتال. ثم جاءوا بالليل جاء 70 من المشركين ليلا ليبيتوا المسلمين, وكان والنبي عليه الصلاة والسلام قد وضع حرسا, فلما جاءوا أخذهم حرس النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا بهم النبي عليه الصلاة والسلام, كل 70 مسكوا وجاء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هؤلاء يستحقون القتل إنهم غدروا خانوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه, بدء الفجور وثناه, بدءهم اللي بدأوا وثناه إذا جاءوا ثاني يثنون يبؤون بإثم الأولى والثانية. فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان حريصا على الصلح لما فيه من الخير العظيم. ولذلك لما كان عروة يمسك بلحية النبي عليه الصلاة والسلام فتركه, مع أن هذا يفعله الأقران, هذه عادة عند العرب أن يفعله الأقران, وعروة ليس قرينا للنبي عليه الصلاة والسلام, هذا في ذلك الوقت كان مشركا وهذا رسول الله سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام, لكن ترك النبي عليه الصلاة والسلام تألفا لهم من أجل أن يتم الصلح. لكن المغيرة كان يضرب يده بنعل السيف بأسفله يقول أخر يدك اللحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعروة عم المغيرة, المغيرة ابن أخي عروة, عروة بن مسعود الثقفي والمغيرة ثقفي من ثقيف. فلما ضربه عدة مرات قال المغيرة من هذا, يعني تضايق منه, قال في بعض الروايات من هذا الذي آذاني من أصحابك, فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال من هو, قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فتعجب من أخيه يضربه لأنه كان عليه المغفر فلم يعرفه عروة، لبس المغفر فلم يتبين وجهه، فقال أي غدر، يا مبالغة غادر، أي غدر، ألم أكن ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة رضي الله عنه في الجاهلية صاحب قوما من ثقيف جاءوا من النجاشي وأعطاهم النجاشي هدايا، فأعطاهم أكثر ما أعطى المغيرة فوجد في نفسه، فلما ناموا في الطريق قام المغيرة وقتلهم كلهم 13 رجلا، قرابة 13، قتلهم جميعا وأخذ كل ما معهم من تلك الهدايا، ثم ذهب إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبل. الإسلام ما يرده، من جاء مسلما قبل منه، وأما المال فلست منه في شيء، لأنه أخذه غدرا فلم يقره النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان مصاحبا لهم وهذا كالعهد بينهم فغدر بهم. فالإنسان إذا حتى لو كان مسلما إذا صاحب المشركين وأمنوه فليس له أن يغدر، جهاد غير الغدر، هذا نوع من الغدر، كأنه عاهدهم وغدر، فهذا مال لا يقره الإسلام، فلم يقبله النبي عليه الصلاة والسلام منه، يعني ما اعتبره غنيمة لأنه أخذ من الكفار، لا اعتبر أنه غدر فلم يقبل منه ذلك المال. ولما قال عروة للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، أرأيت إن أصبت قومك، أو إن شو العبارة، أرأيت إن اجتحت قومك، يعني انتصرت عليهم في هذه المعركة، أرأيت إن اجتحت قومك، هل سمعت أحد من العرب اجتاح قومه قبلك؟ يعني خوف النبي عليه الصلاة والسلام من القتال، كيف يعني تجتاح هؤلاء، هذا بلدك وهذه قبيلتك وقومك، كيف تجتاحهم وتقتلهم؟ قال: وإن كانت الأخرى، ما قال الهزيمة تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأخرى فوالله ما أرى وجوها، إني لأرى أشوابا، يعني أخلاطا من الناس، لأن المسلمين ليسوا قبيلة واحدة، فيهم من هنا ومن هناك ومن أنصار ومهاجرين ومن قبائل شتى، وجرت العادة يعني في الجاهلية أن يسمونه مرتزقة، الجيش المجمع من قبائل كثيرة أنه ينهزم سريعا، فما بينهم رابطة قوية، فأدنى هزيمة يتفرقون، بخلاف القبيلة الواحدة لأنه يقاتل عن أقاربه فيثبت، هذا بناء على ما يعرف في الجاهلية. لكن هنا اختلف الوضع، هؤلاء يقاتلون لله ويقاتلون لنصر دين الله، الأمر يختلف، لكن هو قالها على ما يعرف في الجاهلية، فلما قالها غضب أبو بكر لله غضبا شديدا، رد عليه رد شديد، قال: أمس ضربت أحدهم أمنا أولا تعبد أنثى ولها فرج، والبضر هو اللحم الزائد في الفرج، فهو سبه وسب آلهته معا، أنصص بضر اللات، أنت لأنهم يعبدون اللات بالتأنيث، فالعزة بالتأنيث، فهو ألزمه ما يعتقد، لأنهم سموها اللات، يعني معناه أنك تعبد أنثى، هذا شك أنه وضاعة وحقارة، هم يعنفون من الإناث كيف يعبد أنثى، فبكته بهذا تبكيتا شديدا، فكبرت على عروة وقال: من هذا؟ حتى يعرف كيف يجيبه، قال: هذا أبو بكر، قال: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان أبو بكر رضي الله عنه أعانه على الدية التي، لأن المغيرة لما قاتل الرجال كادوا يقتتلون، ثقيف انقسم إلى قسمين كادوا يقتتلون، فسعى عروة بالصلح وتحمل دية 13 هؤلاء، فصار يستعين بقريش، فأعانه أبو بكر 10 من الإبل، قال: لولا يد لك عندي لمجدك، يعني هذه لأجبتك، فسكت وتركه. طيب لو قال قائل: يد لك عندي يد وش المراد بها هنا؟
النعمة.
النعمة. طب لو قال هذا كلام عربي ولا لا؟ كلام عربي لأنه كلام عروة ومن العرب القح. طب إذن هل يجوز أن نفسر اليد بالنعمة؟ لأن هذا الآن كلام العرب يطلقون اليد ويريدون بها النعمة. فما المانع؟ ما المانع أن لماذا لا نفسر اليد في القرآن يد الله وكذا؟ يعني إذا جاءت اليد في القرآن لماذا لا نفسرها بالنعمة؟ أن نقول هذا كلام العرب، فوش المشكلة؟ ما المانع أن نفسرها بكلام العرب؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب، القرينة. نقول الأصل أن اليد الحقيقية، ويطلقها العرب على النعمة لوجود قرينة واضحة، قرينة واضحة، وهي أنه لا يمكن تكون اليد الحسية عند عروة. هذا يعرفه كل عاقل. لو قال عاقل المراد باليد هنا يد أبي بكر الحسية لقيل هذا مجنون، مستحيل أنه يقصد اليد الحقيقية. فإذا نقول الأصل ما هو؟ الأصل اليد الحقيقية، ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل. وهنا نقول دل الدليل الواضح الذي لا يمكن أن يجادل فيه أن عروة يقصد اليد النعمة، لأنه يستحيل أن تحمل على اليد الحقيقية. يعني معناه أن أبو بكر قطع يده وأعطاها عروة، ما يقول عاقل. فإذا هنا لابد من العدول عن الأصل لهذا الدليل القاطع. أما بالنسبة للآيات فنقول ليس هناك دليل يجيز لنا أن نعدل، ما في دليل. بالعكس، الأدلة تدل على أن المراد بها الحقيقة. مثل إيش؟ ذكر الكف والأصابع والقبض والبسط، يقبض الأرض يطوي السماء والسماوات بيمين ويقبض الأرض بيد أخرى ثم يهزهن، إن قلوب العباد بين أصبعين، ولا تصدق أحد بعدل تمر وكسب طين لأخذ الله بيمينه، تضرب في كف الرحمن. كيف يعني توسر؟ مستحيل، ما يمكن تفسيرها بالنعمة مع وجود هذه الأدلة القاطعة التي تدل على أن المراد بها اليد الحقيقية. إذا هذا يعني قد يشوش به أحد، فنقول صحيح العرب يطلقون اليد ويريدون بها النعمة أو القدرة، هذا صحيح ما ينكر، لكن كما تقدم أنه هذا خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بدليل. خلنا نخلص. ثم الصحابة رضي الله عنهم أروا عروة ما يكذبه، لأنه قال لا أرى وجوها إلا أرى أشوابا خليقا لن يفر عنك، فأروه من حالهم ما يبطل قوله. فلا يتنخم عليه الصلاة والسلام نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فيدلك بها وجهه وجسده. كيف يفر ويأخذ نخامة ويدلك بها وجهه وجسده؟ مستحيل يفر. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، يعني الماء الذي يبقى بعد الوضوء، مع أن العادة أن النفوس تشمئز من هذه الأشياء. وإذا تكلم إذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وإذا أمرهم تدروا أمره، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. قال العلماء أن هذا ليس من عادة الصحابة رضي الله عنهم دائما، ما كانوا يفعلون هذا في المدينة. كل ما توضأ أخذوا ماء، أو كل ما تنخم وتفل أخذوا نخامته ودلكوا بها أجسادهم، لا. قالوا هذا فعلوه في هذا الموقف لإغاظة الكفار، ومن أجل أن يخافوا ويرون من هذه المحبة والتعظيم شيئا عظيما يخافون. وذلك خاف عروة وأثر في هذا المنظر، ورجع إلى قريش وقال لهم، قال يا قوم لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فأثر فيهم تأثيرا عظيما. وقوف المغيرة، قيام المغيرة أيضا الأصل فيه التحريم. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم، وقام الصحابة فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم لما انصرف قال كدتم تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على أمرائهم وهم جلوس. فهذا منهي عنه، يقوم شخص على رأس الأمير والأمير جالس، هذا حرام. لكن هنا جاز للحراسة ولإظهار القوة وحبة النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه وحراسته من أجل إغاظة الكفار وإلقاء الرعب في قلوبهم، هذا مطلوب لأجل هذه الفائدة. ولا الأصل أنه لا يجوز أن يجلس الكبير ويدع أحدا يقوم على رأسه، هذا فيه كبر فلا يجوز، لكنه جاز هنا للمصلحة. على كل حال حديث مليء بالفوائد والعبر، نسأل الله تعالى التوفيق. رفعة عنده سؤال من شيء ما تكلمنا عليه؟ نعم صحيح، في أشياء يعني أدلة كثيرة، يعني مو بالمراد الاستيعاب، هذا صحيح. الله تعالى قال بل يداه، والنعمة لا يمكن تكون اثنتين فقط، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والقدرة أيضا لا تتعدد، القدرة واحدة، ما يقول قال له قدرتان ثلاث أربع، فالنعمة كثيرة لا تعد ولا تحصى، والقدرة شيء صفة واحدة ما تتعدد، فلا يجوز تفسيره لا بهذا ولا بهذا. كل حد إلا كثيرة يعني تبطل التفسير بتفسير يد بالنعمة والقدرة. إن راح للطائف. تأخر هذا يعني ذكروا أنه لعله ينسخ أو نحو ذلك، يعني من شدة ما وجدوا في نفوسه من الضيم والقهر كذا، يعني توقفوا لعله يأتي نسخ، لأنه في وقت النسخ وكذا، لأنه وقت التشريع قد يأتي نسخ. في أشياء تنسخ قبل العمل، مثل الأمر بالصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، أمروا بالصدقة ثم نسخ سريعا، يقال أنه ما فعله أحد أو واحد وكذا، فهم كأنهم يرجون أنه ينسخ يغير وكذا، فترددوا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة مغضبا رضي الله عنها، فأشارت عليه بهذا الرأي الحصيف، هذا يدل على كمال عقلها وحزمها رضي الله عنها، لأنه امرأة عاقلة وكانت متقدمة في السن، فأشارت عليه بهذا الرأي الصواب، قالت يا رسول الله إن كنت تحب ذلك فلا تخرج ولا تكلم أحدا حتى تنحر هديك وتدعو حالقا يحلقك. فلما فعل فعلوا على طول، قال فحلق بعضهم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، منهم من حلق ومنهم من قصر، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، فلما سئل قال إنهم لم يشكوا، الذي حلق هذا ما شك ولا ارتاب، يعني ما حلق إلا أنه سلم وزال عنه الريب، واللي قصر يعني ما زال في نفسه شيء ففاته الأجر، لكن الله تعالى لم يؤاخذهم بذلك. الله أعلم هذا القيام بكر، الله أعلم أدر الله يعني على الشرك، لأنه يعني في هذه الوقعة نزلت الآية التي تحرم الكافرة على المسلم والعكس، ولا قبل ذلك ما كان في نهي، ما كان في نهي عن أنه تبقى مع امرأة كافرة أو كافرة يكون زوجها مسلم، ما نزل التحريم إلا في هذه الوقعة في صلح الحديبية، فعمر طلقها إنه خلاص ما تحل له. لا هو يعني خبر عن واقع، وهذا مشعر حرب، لأنه فعلا بدأ بالحرب، يعني ما قال له قبل أن يقتل غمزه وقال كذا أطعنه ولا أفعل ولا ما قال شيء، سلمه وسكت. الرجل هو الذي بدأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني علق على الواقع مسعر حرب، يعني قتل من قال هذا قوي شجاع شديد، يعلق يعني على ما حصل، لكن يكون فيه ما ذكرت لو أنه أشار إليه قبل ذلك حينما سلمه غمز له أشار إليه بشيء يقتل وكذا. لكن هذا بدأ الحرب، يعني هو اللي بدأ خلاص، مدام قتل واحد ما عنده مانع يقتل ثاني ثالث وعاشر، هو مسلم نفسه بهالسهولة. لكنه ظن رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يسلمه، أخطأ في هذا، يعني قال خلاص سلمه مرة ما يلزمه ثانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أفهمه أنه يسلمه ثانية لو كان له أحد، فهذا اللي يفهمه حتى لا لو جاء أحد سلمه، ففهمه وخرج. نعم. يا أخوان اتركونا من الرافضة، هؤلاء لا قيمة لهم ولا عبرة بهم. إن الواحد يقول والله الشافعي يقول كذا، الإمام أحمد يقول كذا، مالك قال كذا وعنده دليل أو شبه الدليل أو نحو ذلك، هذا صحيح، قال والله هذا قول قال به فلان وله حظ من النظر والجواب عليه كذا وكذا، هذا صحيح. إن الإنسان إذا رجح شيئا فإنه القول المقابل الذي له حظ من النظر وله شبه الدليل ينبغي أن يجاب عنه، لأنه لا يتم الاستدلال إلا بالجواب عن الأقوال المخالفة. لكن من هي ما هي الأقوال؟ كل قول مخالف لا، فيه أقوال لا قيمة لها، لا حظ لها من النظر، وحتى لو كانت من علماء معتبرين. وليس كل خلاف جاء معتبر إلا الذي له حظ من النظر، قول فيه له شبه الدليل تجيب عنه، والله استدل بكذا لكن الحديث ضعيف أو الحديث صحيح لكن لا يدل على هذا وتجيب عنه. حب الرافضة، الرافضة منهم أصلا كفرة فجرة، لا قيمة لهم ولا عبرة بخلافهم ولا وليسوا بشيء، يعني الرافضة لا قيمة لهم، وليسوا من أهل السنة، ليس من المسلمين. الرافضة اللي هم الاثنى عشرية والقرامطة والإسماعيلية الغلاة، هؤلاء كفرة لا عبرة بهم ولا قوالهم ما لها قيمة، ولا يخرقون الإجماع، إذا أجمع أهل السنة وخالف الرافضة فلا قيمة لهم ولا عبرة بهم، وينعقد الإجماع ولو خالفوا، وهذا دليل واضح على أنهم ليسوا بشيء، ليسوا بشيء. فما نحتاج أننا يعني كوننا نرد عليهم، هذا فيه رفع لهم، قل قالوا الرافضة كذا والجواب عليهم كذا، هذا رفع لهم، هذا ليس بشيء، الرافضة لا قيمة لهم، ليس بشيء. لو جاءك يهودي ونصراني وكذا يثير شبهات لا عبرة به ولا قيمة لقوله. لكن عاد إذا مثلا شاع بين المسلمين، تأثر به بعض المسلمين ضعاف الإيمان والجهلة، صحيح أنه ربما أنه هنا لابد من إزالة الشبهة هذه لألا يتأثر بها مسلم. أما كون نفس الرافضي هذا يرد عليه وناقش، هذا لا قيمة له. لكن هذا بسنة جماعة اعتزال أهل البدع، عدم الدخول معهم في ردود ومناظرات نهائيا، كأنهم كلاب لا يلتفت إليهم أبدا، والكلب إذا نبحك لا تلتفت إليه، لأنك يعني إذا التفت إليه زاد نباحه تاهو. لا شك، لا شك وحي من الله، إن فتحنا لك فتحا مبينا. وقال حبس حبس الفيل لما بركت ناقل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل الحرم، قال أبو بكر رضي الله لما استشاره النبي عليه الصلاة والسلام في قطعة الحديث اللي ما ذكرها البخاري رحمه الله في هذا الموضع، أنه خرج النبي عليه الصلاة والسلام وبعث عينا له من خزاعة، فجاءه عينه وقال إنهم قد جمعوا لك الحبيش وهم مقاتلوك صدوك عن البيت في أول الطريق. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس، قال ألا أرأيتم هؤلاء الذين سيصدون عن البيت، ألا نميل على عيالهم وذراريهم فنقتلهم؟ فإن أتونا يكون الله تعالى قطع عينه من الكفار، وإلا تركناهم محروبين. يعني إن جاءوا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخالف إلى ذراري الذين جاءوا، لأنهم ليسوا من أهل مكة فقط، جاءوا من مدن ثانية، قرى ثانية، الحبيش تجمعوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الطريق كان يرى أنه يميل على تلك القرى اللي خرج منها المقاتلون، ما فيها أحد، ما في لا نساء وأطفال، ويسبي نساءهم وأطفالهم. فإن جاءوا يقاتلون انفرد بهم لأنهم مجتمعون مع قريش، فهم بين أمرين، كل واحد أسوأ من الثاني. إن لم يأتوا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة نساءهم وذراريهم غنيمة لأنهم كفرة، وإن جاءوا قاتلهم المسلمون منفردين، كون الله قد قطع عينه من الكفار، لأنهم يضطرون للتفرق بدل ما هم مجتمعون في مكة، يضطرون للتفرق. فكان هذا، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن قال الله ورسوله أعلم إننا لم نخرج لقتال أحد، وإنما خرجنا معتمرين، فمن صدنا عن البيت قاتلنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مشى يريد أن يدخل البيت الحرم، ومن صده قاتله. هذه النية كانت، إذا اعترض له أحد قاتله، كانوا مستعدين للقتال. فلما دنا من الحرم حرنت، يعني بركت ناقته عليه الصلاة والسلام، فقيل خلعت القصواء، يعني مثل حرنة الدابة، يعني خلعت مثل حرنة بالنسبة للدابة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلعت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني الله، مثل ما أن الله حبس الفيل عن الدخول، حبس الناقة عن الدخول. وإن كان في فرق، الفيل جاءوا ليقاتلون ويهدموا البيت، ومن اعترضهم قاتلوه. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليعتمر، ومن اعترضه كان سيقاتله، والله سبحانه وتعالى لم يشأ ولم يرد أن يكون قتال في الحرم، أراد جل وعلا أن يتأخر الدخول لمصلحة، مصالح عظيمة، فمنع الله تعالى الناقة من الدخول، خلعت ما يعني بركت. فعدل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عرف الآن أن الله تعالى صده عن البيت، لا يمكن يدخل، فانحاز ونزل على ماء من مياه الحديبية حتى يتفاوض، وقال: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، يعني مصالحة وحقن الدماء وعدم القتال في الحرم إلى آخر ما حصل. ولا شك أنه بوحيد الله تعالى على صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. المعروف أن الثعبان يحرم أكله، فإنه من ذوات الأنياب ومن الخبائث، فلا يحل أكله حتى لو بعد إخراج السم، هذه من الخبائث من ذوات الأنياب، فلا يحل أكله. والله الأولى أن الإنسان يحفظ المتفق عليه أولا، ثم مفردات البخاري، ثم مفردات مسلم، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، أنه الأولى أن يحفظ متفق عليه، ثم مفردات البخاري عن طريق المختصرات، ثم مفردات مسلم، هذا أسهل، ثم زيادات أبي داود على الصحيحين، ثم زيادات الترمذي على الثلاثة، وهكذا يأخذها كتابا كتابا، يكون أسهل عليه في من ناحية التخريج، ويسقط عنه مكرر، يحفظ الحديث مرة واحدة ما يتكرر، هذا أسهل وأسرع. وإن ما يستطيع أنه يحفظ هذه طويلة عليه، فهو يحفظ ما يتيسر، أما العمدة يبدأ بالعمدة يتمرن، وبعده لو حفظ أي كتاب أحسن من لا شيء، البلوغ ولا المحرر ولا أي كتاب من كتب الحديث أحسن من لا شيء، لكن حفظ الصحيحين أولى وأحسن. على كل حال، يعني فيه كتب للشيخ يحيى اليحيى لكنها تتداول بطريقة شخصية ولا مخدومة خدمة طيبة. الصحيحة المتفق عليه أربعة كتب، ثم مفردات البخاري كتاب، مفردات مسلم كتاب، مخدومة خدمة جيدة لكنها ما تباع في الأسواق. لكن لو أحد يتوصل للشيخ ولا بعض طلاب الشيخ يحصل عليها، منتشرة مع طلاب الشيخ وهم كثر، لو إنسان يعني يعرف واحدا منهم يمكن يصل إليها، وما وجدها يبحث عن غيرها. عندنا نسخة البخاري، مفردات البخاري، ونسخة مفردات مسلم، لو إذا كان بالرياض يمر عليه أعطيه النسختين، لكن يبدأ بالمتفق عليه قبل.